بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. الله عظم قدر محمد تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما، صلى عليه مع الملائك ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وأتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر نفوسنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اصرف عنا الوباء والغلاء والبلاء. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونعوذ بك اللهم من المنع بعد العطاء. احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، اللهم أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. واحفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم، فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، مرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذا الموضوع الموسوم بهذا العنوان، اللقاء المفتوح، والذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله وتوفيق الإجابة عليها. ومع اللقاء 38، في بدايته أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وكما تعودنا في بداية كل لقاء أن نبدأ بمسألة وردت عبر الخاص نحاول الإجابة عليها تفصيلا. ومسألة اللقاء التي ما زلنا في رحابها عنوانها: كيف أنصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهذا هو اللقاء 21 في رحابها، وما زلنا نقف أمام هذه المسألة المهمة. بسبب هذه الهجمة الممنهجة على ديننا وعلى ثوابتنا وعلى قيمنا بل وعلى شخص نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، بين الحين والحين يظهر لنا المخالفون والمعاندون والمكذبون والمبغضون لينالوا من ديننا ومن قيمنا وثوابتنا ويطعنوا في نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم بالقول والفعل والإشارة. لذا كان لزاما علينا أن نعرف المنهج القويم في نصرة النبي الأمين والدفاع عنه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الدفاع عن نبينا من موجبات الإيمان. لذلك وقفنا أمام هذه المسألة طويلا، وما زلنا تكلمنا فيما مضى عن أعظم منة وأعظم نعمة، وهي منة بعثت هذا النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. تكلمنا عن النبوة وعن الرسالة، تكلمنا عن صفات الأنبياء وصفات المرسلين، ثم انتقلنا إلى رسالة مهمة بعنوان أكثر من 70 وسيلة، أكثر من 70 وسيلة قولية وعلمية أو علمية وعملية لنصرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي. ذكرنا الكثير من الوسائل على المستوى الفردي، وما زلنا مع تلك الوسائل التي من خلالها ننصر نبينا وندافع عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم. في الدرس الماضي كان مع الوسيلة 14، قال المصنف حفظه الله: تعلم سنته صلى الله عليه وسلم بقراءة ما صححه أهل العلم من الأحاديث المروية عنه صلى الله عليه وسلم، مع محاولة فهم تلك الأحاديث واستحضار ما تضمنته تلك التعاليم النبوية من الحكم الجليلة والأخلاق الرفيعة والتعبد الكامل لله تعالى والخضوع التام للخالق وحده. ودي قضية مهمة قوي بدأنا التفصيل فيها في الدرس الماضي. قلنا لابد أن نتثبت أولا من المروي عن نبينا، فلا نروي إلا ما ثبت وصح عن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهذا يتطلب العلم وتحصيل العلم حتى نتثبت من النصوص الواردة. أيضا بعد التثبت لابد لنا من فهم سديد للمنهج ولتلك النصوص، ويمكن ضربنا مثالا في الدرس الماضي بحديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ورأينا كيف أن هناك من فهم هذه النصوص فهما خاطئا فأساء وما أحسن. لذلك علينا أن نرجع للعلماء لنفهم تلك النصوص الواردة عن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. في هذا اللقاء هنواصل مع نفس الباب. هناك الكثير من النصوص ظلمت بين العباد، والسبب قلة العلم، والسبب عدم سؤال العلماء. من ذلك مثلا من يستدل بحديث للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ويتهم من خلاله منهج النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وأنه دين دموية. من ذلك عندما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لقريش: أتيتكم بالذبح، أتيتكم بالذبح. البعض يأخذ هذا النص ويبدأ يثير الشبهات على الإسلام وتعاليم الإسلام وعلى تعاليم النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، فيقولون إن النبي جاء بالذبح فهو دين دموية انتشر بالقتال وانتشر بالسيف، وتثار هذه الشبهات بين الحين والحين، وهي شبهات قديمة ولكنها في واقعنا المعاصر يلبسها الأعداء ثوبا جديدا، فقد ربوا لنا سلة ممن ينتسبون للإسلام والمسلمين، تربوا على موائد اللئام من أعداء الإسلام وأصبحوا أبواق لترديد تلك الشبهات يثيرونها ضد الإسلام بزعم التنوير وبزعم التجديد المزعوم، وهذا من أبطل الباطل. وللأسف ينقسم بعض من ينتسبون للدعوة وطلب العلم أمام تلك النصوص إلى طرفي نقيض، وكلاهما على خطأ وعلى خطر عظيم. فهناك من ينكر الأحاديث الصحيحة زعما منه أنه بذلك ينصر الدين، وأن هذا لم يرد، ربما يكون ضعيف، ولكن التحقيق يبطل قوله، لأن النص الذي رام المسكين أن يضعفه لينال نصرة للدين يكذبه الواقع، فالنص صحيح وليس بضعيف. وهناك من يحاول عن الجهة المقابلة التأويل الفاسد للنص، التأويل الفاسد للنص، والإسلام براء من هذا وذاك. لماذا؟ لأن ديننا دين وسطية، والوسطية حسنة بين سيئتين، لا إفراط ولا تفريط، فالإفراط سيئة والتفريط سيئة، وكلاهما خطأ. يأتي الإسلام وسطا لأنه دين دليل، فنقول أمثال تلك النصوص لابد أن تفهم الفهم السديد. بعض النصوص ينبغي عند فهمها النظر للواقع التاريخي والنظر لسببها قبل الحديث عنها. مثلا بعض أهل البدع من المتصوفة والأشاعرة وغيرهم يكفرون شيخ الإسلام ابن تيمية ويطعنون فيه ويستدلون ببعض فتاوي ويدلسون على عامة الناس في الفضائيات وغيرها، فيقولون في مجموع الفتاوي شيخ الإسلام يأمر بقتل من جهر بالنية، والفتوى صحيح وموجودة في مجموع الفتاوي، اللي يجهر بالنية يقتل. يقول لك شفت دين القتال والدموية، والمسكين الذي يروج هذه لا ينظر إلى الحقبة التاريخية وإلى سبب فتوى شيخ الإسلام بهذا، فيظلم شيخ الإسلام ويتهم قيم المسلمين. فبالنظرة السديدة لهذه الفتوى نقول لو قرأوا قبلها بيسير ورأوا لماذا أفتى شيخ الإسلام بهذه الفتوى ولمن أفتى هذه الفتوى ما قالوا ما قالوا، وهم يعلمون، ولكنهم كذبة مخادعون يريدون النيل من منهج أهل السنة والجماعة بتلك الفتاوى التي لم يفهموها، وإن فهموها كتموا حقيقتها تدليسا على الناس. فتوى شيخ الإسلام بقتل من جهر بالنية وتلفظ بها لها سياق تاريخي. التتار عندما دخلوا بلاد المسلمين وعاثوا في الأرض فسادا ودمروا بغداد وما تلاها، بعد محاولات جمع علموا أنهم لا يمكن القضاء على شأفة الإسلام والمسلمين إلا بخديعة ومكر. ما تلك الخديعة والمكر؟ قالوا ندخل الإسلام ظاهرا، ندعي الدخول فين؟ في الإسلام، كما فعلنا باليوم بونابرت لما دخل مصر على رأس الحملة الفرنسية، دعا نفسه أنه أسلم وسمى نفسه كمان الشيخ محمد، تخيل، وبدأ يحضر احتفالات المسلمين بقى ويعمل لك مولد النبي والحفلات وكذا، يعني بيشاركهم خلاص كده. سبحان الله، هكذا في كل زمان ومكان نجد هذا الصنف من النفاق. فالجماعة التتار دول على نفس المنهاج، قالوا الآن عشان نقضي على المسلمين تماما مش هينفع إلا أن احنا ندخل الإسلام ظاهرا، ومن داخل الإسلام نقضي على المسلمين، نقضي على المسلم. وده اللي حصل، أعلنوا الإسلام وإحنا دخلنا الإسلام، تمام التمام، جميل قوي. طبعا المسلم حقا في بيئة علمية كهذه البيئة لا يمكن يتلفظ بالنية، لأنه يعلم أن التلفظ بالنية بدعة ومحدثة، وأن النبي قال إنما الأعمال بالنيات، وأن النية محلها القلب. فكان علامة من علامات التتار المنافقين التلفظ بالنية جهرا، يجي التتري من دول يعني عشان يثبت أنه مسلم. نويت أصلي صلاة العصر فرض 4 ركعات خلف الشيخ فلان، الله أكبر. فشيخ الإسلام قال من جهر بالنية فاقتلوه، يعني ولي الأمر يعرف من المنافقين بإيه؟ بالتلفظ بالنية. فدي الولي الأمر، لو رفع إليك من يتلفظ بهذه النية بهذا الشكل اعلم أنه ليس مسلما. ده من التتار اللي ادعوا الإسلام للقضاء على الإسلام. يبقى الفتوى منضبطة بمنهج، ودي الولي الأمر أو من ينيب ولي الأمر، وليست لأي أحد. لكن الكذبة يشغبون على الأمة ويدلسون عليها ببعض الفتاوى التي لم يفهموها، وإن فهموها من ضلالهم وعنادهم ونفاقهم وتلونهم يكتمون الحق عن الناس ليروجوا ما فهموه فهما سيئا. ودي أخطر حاجة في العلم يا إخوة، أخطر حاجة في العلم التدليس والكذب على الناس. لذلك إحنا في حاجة ماسة إلى فهم النصوص ونعلم كيف نتعامل مع السنة. إن عشان أتعامل مع السنة تعاملا صحيحا، أولا التثبت من صحة النص. ليه؟ لأن عشان أنقش لابد من تثبيت العرش. ثبت عرشك ثم ابدأ النقش. يعني ثبت عرشك يعني قبل ما تتكلم في أي مسألة انظر إلى صحة الدليل أولا، دي الأصل. الدليل صح هنبدأ ننقش براحتنا بقى، النقش والزينة بقى نشوف الفهم. يبقى تثبتنا من صحة النص، هنبدأ بعد كده الفهم الصحيح للنص. الفهم الصحيح للنص من خلال معرفة سبب النص وصفة النص، ودي مهمة قوي في قضية التعامل مع السنة. معظم من يزل بسبب هذا النوع من التقصير في الفهم، لا يعرف صفة النص ولا يعرف سبب ورود النص. اوعى يغيب عنك سبب الورود، لان هو ده المناط اللي يقاس عليه كل حالة ينطبق عليها الدليل ده. يعني ايه صفة النص؟ صفة النص هل هذا القول وهذا الفعل من رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم على سبيل التشريع فيكون واجب العمل به، ولا على سبيل الجبلة والطبع، يعني فعله النبي جبلة وطبعا لا تشريعا، يعني أقربها شوي جبلة وطبعا. كلكم يعلم ما يسمى بالضب. الضب ده حيوان موجود في الصحراء وحلال أكله، عامل زي السحلية بس كبير شوي، عارفينه؟ الحمد لله. الضب مش الضبع، الضبع الغبي ده لا، احنا بنتكلم عن الضب اللي عامل زي السحلية الكبيرة دي، خلاص كده باربع رجول كده ولو ديل كبير كده وموجود في الصحاري، خلاص اسمه الضب. الضب قدم على مائدة النبي محمد عليه الصلاة والسلام فلم يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا خالد ابن الوليد رضي الله عنه وارضاه يجلس بجوار النبي وخالد بيأكل الضب، انه رجل عسكري فارس حياته كلها فين؟ في المعارك، وفي الغالب حياته كلها في الصحاري، فما فيش قدامه غير ايه؟ الضب عشان يأكله يعني. فقال خالد ليعلم الأمة التعامل مع النصوص، قال أحرام هو يا رسول الله؟ يعني حرام فلا نأكله وده يبقى تشريع، يبقى تركك له تشريع؟ قال لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجد نفسي تعافه. يعني هذا الحيوان مش موجود عندنا في جزيرة العرب أو في أهلي وقومي لا نعرفه، فنفسي تعافه يعني لا أقبل أن آكله. كما ذكرت لكم أنا أكثر من مرة كلما جئت لهذا الموضع، الإخوة في المغرب ربنا يحفظهم يحكوا لي دايما عن أكلة اسمها الببوش. صح؟ الببوش طبعا أنت من سوريا ما تعرفوش، أنت تزاي ما نعرفوش برضه، إنما التوانسة دول يعرفوه والمغاربة دول يعرفوه ها؟ والواد إبراهيم ده يعرف. الببوش ده اللي هو بيسموه الحلزون، صح؟ حلزون، صح يا حسام؟ بس في انواع طبعا، صح؟ انو اللي بتاكلوه يا محمد يا ابو يونس؟ مش العريان، اللي عنده ايش؟ اللي عنده الطربوش اللي في القوقعه. نعم ماشي، ابيض واسود. ماشي ماشي، ده علاء عارفه كمان ما شاء الله، اكملنا كده عمال ما شاء الله، شكلك كده ببوش يا ابن الايه. يعني حلو كده وجميل وبتتهز كده زي. لما الإخوة يقولوا، فكنت أقول لهم الجملة المشهورة دي، الببوش معرفوش مكلوش. ليس بأرض قومي معرفوش، فما دار شكله نفسي التعفه. وده منهج النبوة يا إخوة، إذا اشتهى أكل وإلا ترك، وما عاب طعاما قط، عليه الصلاة وأزكى التسليم. ودي رسالة لبعض الإخوة والأخوات عبر البث خاصة. البعض مثلا يجي تحط له الطعام يقعد يذكر مساوئ بعض الأطعمة أمام الناس، فيزهد الناس في الطعام ويسد نفسهم، هذا مخالف السنة. حضرتك بتجلس على المائدة، في بعض الأصناف أنت لا تأكلها، اسكت خالص ما تأكلهاش، ولا تعيب طعاما، واتبع النبي، كل من اللي تحبه وتشتهيه، واللي تعفوا النفس اتركه، لكن متعوش ليه أصلي فيه كذا ومش عارف بيعمل كذا وشكله كذا، فتبدأ تزهد اللي بيحبه فيه وتسد النفس عن الطعام، يبقى أنت قبيح للطوية. فأقول لك خلي بالك، أنت خالفت السنة، جلست على مائدة فيها ما يطيب لك وما لا يطيب لك، كل مما يطيب ودع ما لا يطيب، فس خلاص، ولا تذكر سوءا في الطعام. ودي قضية خطيرة، كان بعض الإخوة اللي درسوا في كلية الزراعة وكذا يكرهونا في حياتنا لما يجلسوا معنا على طعام، يا يطلع لك زي ما قال يقول أهل مصر القطط الفاطسة في الأكل، يقرفك. المهم ما تعرفش تاكل، كنت أقول له يا أنت ما تقعدش معنا على طعام، أنت مشكلة، إذا حبيت تاكل شوية ملوخية خضرة يتعبك، ده فيها كذا وفيها كذا، يا ابني ليه سيدنا بنحب الملوخية؟ ده دي كانت أكلة الملوك يا ابن الله يهديك، بس لما العامة أكلوها سموها ملوخية، هي كان اسمها ملوكية، يعني أكلة الملك المفضلة، فلما الملك سمع أن العوام بيأكلوها كمان البسطاء سماها ملوخية، يعني خلص كله أكلها خلاص. فكان صاحبنا لما يقعد معانا يقعد يطلع لك بقى، إذا شربت مشروب يقرفك منه، إذا أكلت أكلة يتعبك منها. طب ليه؟ ما عاب النبي طعاما قط، إن اشتهى أكل وإلا ترك. هذا منهج لازم نتعلمه في الطعام والشراب. فأقول لهم كده الببوش معرفوش مكلوش، بس معرفوش فمش أكله، زي ما النبي قال ليس بأرض قومي فأجد نفسي تعفه، خلاص نفسي لا تقبله. فماذا صنع خالد؟ أكله. إن ده مش تشريع، الترك ده مش تشريع، ترك النبي جبلة وطبعا، نفسه لا تشتهي، بس إذن هو حلال يبقى ناكله. يبقى لازم أعرف صفة النص ده، هل ده جبلة وطبع ولا تشريع؟ مثلا حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، عندما قدم النبي مهاجرا وبركت الدابة أمام دار أبي أيوب وحظي بأن يستضيف في بيته خاتم الأنبياء والمرسلين، النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وكان دو بيت أبي أيوب الأنصاري في المدينة يتكون من طابقين، فقال للنبي يعني اصعد أنت للعلوي ونمكث نحن في السفل. فقال له النبي السفل أرفق بنا يا أبا أيوب، يعني لا الأرفق بنا الطابق السفلي. ليه؟ طبعا الصحابة هيجوا يسلموا على النبي، هيدخلوا ويخرجوا بكسرة، فعشان ما يشكش على أهل البيت فقال أمكسوا في الطابق الايه الأسفل، أولا ما شكش على يجي يسلم علي يطلع وينزل، وكمان ما شكش على أهل الدار. وهكذا النبي كان إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. طبعا هذا سبب حرجا لأبي أيوب، كان يقول في نفسه كيف تطأ قدمي سقفا تحته رسول الله، إيه الحب ده يا إخوة، إيه التوقير ده، لدرجة أن أول ليلة دي من شدة تحرج أبي أيوب يقول فكنا نمشي على جدار الغرفة بأطراف أقدامنا، ما يمشيش في وسط السقف، لأن النبي يجلس في الطابق السفلي، فيمشي فين لما يحب يتحرك؟ على جنبات الغرفة كده في وعلى أطراف القدم عشان ما يشعرش النبي بصوت قدميه. يقول فمن شدة تحرجنا انكفأ إناء ماء لنا. طبعا البيت من جريد نخل، الماء لو نزل على السقف ينزل على النبي. فيقول وكان عندنا فراش فجففنا به الماء حتى لا يسقط الماء على رسول الله، وبتنا ليلتنا بغير فراش وبلا غطاء. الفرشة اللي عندنا اتبلت خلاص، ما ينفعش نفرشها ننام عليها ولا ينفع نتغطى بيها. شوف الحرج الشديد بقى، وده الحب يا إخوة. يقول فشكوت النبي للنبي في اليوم التالي فرفق بنا فصعد إلى الطابق العلوي. لما علم أننا لن نستطيع العيش بهذه الطريقة ونحن فوق النبي مش ينفع، فالنبي صعد إلى أعلى. يقول أبو أيوب فكنا نعد الطعام لرسول الله ونذهب به للنبي، يعد الطعام الفطور أو الغداء أو العشاء ويودوا للنبي. يقول وأنتظر أنا وأهلي فراغ رسول الله حتى نأكل من نفس الموضع الذي أكل منه تبركا برسول الله. يعني ما يتغداش لغاية ما النبي يخلص أكل ويرجع الصحفة فيها بقايا الطعام، فيأكل منين؟ من نفس الموضع الذي وضع النبي فيه يده عليه الصلاة وأزكى التسليم. إيه الحب ده يا جماعة؟ ما ده حب الاتباع بقى. يقول وذات مرة أعدت زوجتي طعاما للنبي وأرسلته، وانتظرنا كعادتنا، وبعد قليل رد النبي الصحفة ولم يأكل منها شيئا، رجع الطعام كما هو. يقول فحملته وأتيت النبي وقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله كنا ننتظر فراغك حتى نأكل من نفس الموضع الذي أكلت منه. قال أبا أيوب هذا الطعام به شجرتان لا أكلهما، البصل والثوم. يعني طعامك النهاردة حاطين في إيه؟ بصل وثوم، والنبي لا يأكل البصل ولا يأكل الثوم. شوف أبو أيوب بوفقها قال أحرام هي؟ قال لا، ليست حراما، ولكني أناجى الله، بيأتيني الوحي وجبريل يتأذى من ريح البصل والثوم، فما ينفعش أنا أكل البصل والثوم. يا على جمال النبوة، يبقى تركه ده مش تشريع أبدا، تركه جبلة وتركه من أجل الوحي، ودي خاصة بالنبي الوحي مش لينا احنا خلاص كده. فماذا قال أبو أيوب؟ قال لا ضير يا رسول الله، وأنا أكره ما تكره، ومنع على نفسي أكل البصل والثوم. فوثل العلماء قالوا قاعدة كده، ومن فعل الترك الجبلي وتأسى فيه بالنبي يثاب. يعني حتى في الأمور الجبلية اللي أراد أن يتأسى يأخذ أجر، والذي لم يفعل لا حرج، لأن ده جبلة طبع. لكن النبي منع فقط من أكل البصل والثوم أن يأتي الجماعة، ده تشريع بقى عشان الريحة تأذي المصلين وتأذي الملائكة. فما تأكلش البصل والثوم قبيل الصلاة، بعيد عن أوقات الصلاة، وإن أكلت بعيد أيضا لازم تنظف الفم، تستخدم بقى المسواك بتاعك، تستخدم فرشة السنان، وياريت تأكل شوية بقدونس عشان ريحة البصل والثوم برضو قوية بتطلع من الجوف. هنقول لك شوية كزبر كده أو شوية بقدونس كلهم عشان الريحة بتاعة البصل والثوم. يبقى إذا لابد أن أكون على علم بصفة النص، هل ده تشريع وجب العمل به أم هو جبلة وطبع؟ ودي قضية مهمة أوي. يبقى أنا بتعامل مع السنة محتاج للعلم. يبقى الأول أعرف صفة النص ده، اتنين أعرف سبب النص، سبب ورود النص، هل يتعلق بحدث معين وعلة معينة عشان نعرف مناط الحكم ده وينطبق على كل ما توفرت فيه العلة دي ولا إيه؟ من ذلك أتيتكم بالذبح، حديث صحيح، أتيتكم بالذبح. النبي قالها هل عامة ولا لموقف خاص ولواقعة بعينها وتشمل أناسا بعينهم؟ هو ده السؤال. طبعا النبي قال هذا عندما تعرض للإيذاء الشديد من بعض صناديد الكفر في مكة، أخذوا بتلابيبه بثوبه كادوا أن يقتلوه عليه الصلاة وأزكى التسليم، حتى جاء الصديق فدفعهم عنه وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فعندها قال لهم النبي أتيتكم بالذبح. يبقى ده في مقام إيه؟ في مقام عقوبة على تجبر وعناد وإذاء، مش للجميع، لصنف بعينهم الذين آذوا النبي وأضروا بالإسلام والمسلمين وانتهكوا الحرمات، فكانت هذه عقوبة وتوعد لأمثال هؤلاء أنهم سوف يلاقون جزاء فعلهم. وبالفعل معظمهم قتل في غزوة بدر، معظمهم قتل في غزوة بدر. يبقى النص صحيح لكن يتعلق بفئة وهم أهل العدوان المعتدين. وده هياخدنا القضية مهمة قوي بقى، وهي قضية انتشار الإسلام بالسيف. أتيتكم بالذبح فأخذوها وعمموها، قال لك ده الإسلام ده انتشر بالسيف. فوجئنا إن بعض اللي يجي يرد ينفي تماما السيف، وده خطأ، أو يحاول يلوي أعناق النصوص، وده برضو خطأ. طب الصواب إيه؟ تعالوا نشوف. أولا نقول انتشر الإسلام بالقرآن الهادي وبالسيف المدافع الحامي. يعني إيه؟ النبي ظل في مكة كم سنة؟ 13 سنة. كان في سيف؟ الإجابة لا، بل المشركون آذوا النبي وسبوا النبي وعذبوا الصحابة ونكلوا بهم وقتلوا بعضهم وطردوهم من بلادهم وأوطانهم إلى الحبشة مرة بعد مرة ثم إلى المدينة. وفي كل ده النبي يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. كان في سيف؟ أبدا. طب الفترة 13 سنة دي اللي هي تعتبر تلتين عمر الدعوة، الإسلام بينتشر ولا لا؟ ويزداد عدد المسلمين ولا لا؟ النبي بدأ في مكة بحر وعبد. مين الحر؟ أبو بكر الصديق. ومين العبد؟ زيد بن حارثة. طيب في نهاية العهد المكي كثر عدد المسلمين ولا لا؟ وهاجروا إلى بلاد الحبشة مرة بعد مرة، وهاجروا للمدينة، وانتشر الإسلام في جميع بيوت مكة بدون سيفه. ما كانش فيه سيف، إنه بينتشر الإسلام بالقرآن اللي بيهدي وبالأخلاق والقيم. كلام جميل. هاجر النبي إلى يثرب وغير اسمها إلى المدينة. أول معركة تمت كانت معركة إيش؟ بدر. كانت في العام الكام؟ الثاني من الهجرة. من الذين أتوا إلى المدينة لقتال النبي؟ قريش. جايين منين؟ من مكة، مسيرة 500 كيلو بجيش جرار قوامه 1000 من المقاتلين، وكان عدد المسلمين 314. الله، ده هم اللي جايين يقتلونا في المدينة، فين السيف بقى؟ فده اسمه رد الصائل. ده احنا بندافع عن مدينتنا، بندافع عن ديننا، مالوش علاقة السيف خالص. ونصر الله جنده. طيب بعدها بعام كانت غزوة أحد. كانت فين أيضا غزوة أحد؟ في مكة ولا في المدينة؟ في المدينة. أحد ده في المدينة. ومين اللي بيقتلوا النبي؟ أهل مكة. الله، دول جايين تاني من مكة. أيوة. الله، ما راح لهمش النبي؟ لا. الله، يبقى ما بينتشرش بالسيف ولا حاجة، ده هم اللي جايين يقتلونا اهو، فواجب شرع نرد القتال ولا لا؟ نرد. طيب ما كانش فيه سيف اهو، ده هم اللي جايين يقتلونا داخل مدينتنا. طيب بعديها بعامين كان غزوة الأحزاب والخندق. كانت فين؟ برضو في المدينة. في المدينة برضو. الله، يعني انما راح لهمش في مكة، ده هم اللي جايين تاني، وكان عددهم 10,000 وعدد المسلمين 3,000، واضطر النبي لحفر خندق حول المدينة وما كانش فيه قتال، ده هم اللي جايين يقتلونا. ونصر الله جنده وعبده وأعز دينه. بشوية ريح دمرت خيام الكفار وفروا هاربين وأكفأت قدورهم، وكفى الله المؤمنين شر القتال. الله، فين السيف؟ طيب وقيس على ذلك كل المعارك، ففرض الجهاد والقتال بعد العام الثاني من الهجرة، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، بدأ الإذن وكده كتب عليكم القتال وهو كره لكم. يا سبحان الله، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فبدأ هنا بقى دور السيف الآن. ليه؟ لأن بدأ الإسلام يتعرض للعدوان، ولابد لقوة تحمي الإسلام، فكان السيف حماية للدين الذي يحارب ويعادى من كل من في الأرض. يبقى إذن السيف له دور، نعم لازم لكل أمة قوة تحميها، ده حتى دول المعاصرة كلها لازم يكون لها جيوش ولا لا؟ ينفع دولة من غير جيش؟ إيه الدولة دي؟ هتبقى لقمة سائغة في إيد الأعداء. لازم يكون عندك سيف عشان تدافع عن مقدراتك، وتدافع عن بلادك، وتدافع عن نفسك وعرضك، وتدافع عن قيمك. فكان السيف له دور بقى حماية هذا الدين الذي يحارب من كل من في الأرض، فلابد من وجود السيف. يبقى إذا لما نيجي نتكلم عن قضية انتشار الإسلام بالسيف، نقول له انتشر الإسلام بالقرآن الذي يهدي، وبالسيف الذي يبعث الرعب في نفوس المعتدين فلا يتجرؤون على قيم المسلمين. يبقى لازم يكون في سيف ولا لا؟ لازم يكون في سيف، ولازم يكون في قوة. يبقى لازم تفهم دينك وتفهم إسلامك عشان لما تيجي ترد على تلك الشبهات المثارة تلقم هؤلاء في أفواههم حجارة تسكتهم، وتبين لهم عظمة الإسلام وجمال تعاليم الإسلام. يبقى أنت عشان تنصر النبي لازم تكون على علم بسنته، لازم تكون على فهم لسنته، ودي قضية مهمة قوي. من ضمن النصوص التي يفهمها البعض فهما خاطئا ويثير بها الشبهات ضد الإسلام والمسلمين، ويمكن في بعض اللقاءات بعض المحبين أرسل نفس السؤال وأجبته كتابة، لأن سؤاله جاء بعد أن ختمنا البث، وكثير من الإخوة بيفضل معانا على البث ويجي يكتب السؤال بعد ما بنقفل البث. فياريت وانت متابع معانا الإخوة اكتب سؤالك من الآن، خليه مكتوب، لأن الإخوة بيرسلون لي الأسئلة بعد الدرس مباشرة جميعها على الهاتف. وأيضا أنبه أنا لا أرى التعليقات ولا أرى الأسئلة لأن البث عن طريق الكمبيوتر، لكن بتصلني الأسئلة بعد نهاية الدرس على الهاتف عندي في الواتس أب، عشان بس ما حدش يزعل. أحيانا بعض الإخوة بيسلم فأنا بعرفش أرد عليه، بعض الإخوة بيقول يدعي لي دعوة وأنا مش عارف أرد، ما شفتهاش أصلا، فما يزعلش مني وما يزعلوش مني اللي بيعلقوا وأنا لا أرى التعليقات. هذه واحدة، فاكتب سؤالك من الآن عبر البث، وفي آخر الدرس الإخوة يرسلون جميع الأسئلة عشان ما تزعلش مننا، ده احنا كتبنا وانت ما رديتش عشان ما وصلنيش، ووصل السؤال بعد ما أغلقنا البث، لأن في وقت كده بعد الغلق البث بيستمر شوية لكن هو تم غلقه، فانت بتكتب في الوقت الضايع ده، نكون خلاص احنا قفلنا وما بيجلناش السؤال، أنا بقى بقرأه فوق لما بطلع بعد الدرس في التعليقات. فرجاءً اكتب سؤالك بداية عشان تخلص من قضية الكتابة، فهيجيلنا بإذن الله وهنرد عليك إن شاء الله. فدي قضايا مهمة قوي لازم نخلي بالنا منها في قضية الشبهات. فالأخ أرسل السؤال، هو حديث صحيح، النبي قال في من انتسب للجاهلية فأعضوه هنأ به. الهن يعني عضو الرجل، فيجي البعض يشنع على الإسلام ويقول لك ينفع النبي يقول الكلام ده ويذكر عضو الرجل؟ وطبعا المسكين بينشر شائعة في ظل عوام الناس الذي لا يفهمون، ودي قضية خطيرة جدا. وبعض من يدعي العلم للأسف أيضا فبيبدأ يقود النصوص دي ويبدأ يشك، والمسكين لو رجع لأهل العلم لانضبط الفهم له، لأن معنى فاعضوه هن أبي الهن يعني عضو الرجل الفرج، يعني انسبوه لعضو أبيه. يقول لك ينفع بقى الفحش ده وانتوا بتقولوا ان النبي لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا بذيئا. ودي كلمة صعبة قوي. نعم يا صعبة جدا صحيح. ده مش بس كده، وجنبها يجيب لك كمان ما صح عن أبي بكر الصديق في يوم الحديبية لما قال العروة وهو يناظر وهو يجادل النبي ويصف الصحابة بأنهم أوباش، قال له أمصص بذر اللات، وفي رواية أمصص بذر أم اللات. ودي كلمة صعبة أو صحيح. فيجي صاحبنا يطير بمثل هذه الكلمات ويثير شبهة ضد الإسلام وضد المسلمين، وعوام الناس البسطاء يتبلبلون فكرا، وبعض المبتدئين في العلم يجي لهم الحيرة والشك وتبقى مصيبة كبيرة جدا. بدل ما يرد العلم لأهله عشان يتبين الحق، يبدأ هو كمان يقول لك آه صحيح ينفع الكلام ده خلاص كده، ويجي اللي بيرده كمان نفس الوضع، لا عارفين يتثبتوا ولا عارفين يردوا. ودي مشكلة تانية بنعاني منها، دي قضية من يتصدر لرد الشبهات بغير علم ويبدأ يكتب من هواه بدون رجوع للعلماء. طيب ضابط المسألة دي فأعدوه هنأ بي، نقول لك قبل ما نجاوب على هذا الحديث تعال نشوف الأصول والقواعد العامة في القرآن والسنة. الأصل أن الله تعالى قال عن نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم وإنك لعلى خلق عظيم، ده الأصل، وكأن الأخلاق بساط امتد على الأرض وارتفع فوقه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فده الأصل عندنا. بل زكى الله لسانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلما يتكلم النبي ذا بتشريع وأحكام ده بوحي السماء، يبقى مين اللي أمره؟ الله عز وجل. طيب ده الأصل. أيوه الأصل كمان ما كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فاحشا ولا متفحشا ولا بذيئا ولا صخابا بالأسواق عليه الصلاة وأزكى التسليم. ده سيدنا أنس بيكلمنا عن أخلاق النبي يقول خدمت النبي 10 سنين ما قال لي أف قط. ما هذه الأخلاق؟ وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. 10 سنين خدمة ما قالش للخادم كلمة أف. ليه؟ وإنك لعلى خلق عظيم عليه الصلاة وأزكى التسليم. فدي الأصل. أيوة طيب لما يصدر مثل هذا القول من صاحب الخلق العظيم، نقول لك لابد أن تعلم لماذا صدر اللي لسه بنتكلم عنه، الصفة والسبب. ما سبب النص؟ هذا هو السؤال. النص ده قيل في من؟ في من ينتسب للجاهلية للكفر والعناد ولا ينتسب لأبيه، فده في مقام الحدود والعقوبات. في مقام إيش؟ الحدود والعقوبات. هينطبق عليه قول الله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. في باب العقوبات ترد بالمثل، ترد بإيش؟ وهو ده العدل والحق وليس انتقاصا. واحد سبك بترد له، واحد اعتدى بترد له، فده اسمه العدل. ولا يلام صاحبه. لماذا؟ لأن في مقام إيه؟ عقوبة. في مقام عقوبة، فالنص الوارد ده في مقام العقوبة، وفي مقام العقوبات دي اسمها الحدود خلاص كده. وفي الحدود لا يلام من طبق الحد وأقام العقوبة على من يستحق، بل هذا من كمال التشريع. فصاحبنا ده اللي دخل الإسلام وبدأ ينتسب للجاهلية وافتخر بها، فالنبي قال ردوه للأصل. هو جاي من مين؟ من أب. ردوه للعضو ده، انت ما تنسبش لهؤلاء، انت تنسب لعضو جاء بك بأمر الله. فأعدوه هن أبيه، يبقى دي اسمها ايه؟ ردوه للأصل، عقوبة على تجبره ونسبته للكفار والجاهلية. اوعى تفتخر بالجاهلية، لأن الجاهلية قد زالت بمقدم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فاللي ينتسب لغير أبيه ظلم ولا لا؟ مش التبني حرام؟ ولا إيه رأيكم؟ هو واحد يترك أباه الذي أنجبه ويروح ينسب نفسه لغيره، يبقى وقع في إيه؟ في عظيمة من العظائم وكبيرة من الكبائر، بل وصفه النبي بالكفر اللي هو كفر دون كفر، اللي اسمه الكفر العملي، يعني مرتكب لكبيرة خلاص كده بغير حاجة ولا ضرورة ولا 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 ينسب نفسه للجاهلية. فده لابد أن يعاقب وله عقوبة رابعة، فمنها قول النبي فأعضه هن أبيه، الهن اللي هو عضو الأب الفرج، يعني بدلا أن تنسب لغير أبيك وتنسب نفسك لقبيلة جاهلية، هذا لا يجوز شرعا في ديننا، فلابد أن نعاقبك. لذلك فعل هذا جابر مع من فعل وقال هكذا قال النبي، يبقى دي اسمها إيه؟ عقوبة، يعني حد. وفي الحد لا يلام المرء، ده بيطبق العدل. ومثل هذا قول الصديق لعروة الثقفي أم صبذر أم اللات، ودي كلمة كانت معروفة عند العرب، لأنه هو لما بدأ يخاطب النبي يوم الحديبية ويقول له لو قاتلتنا هؤلاء الأوباش الذين يلتفون حولك يفرون، سماهم إيه؟ أوباشا انتقاصا لهم. مين دي جوار النبي الصديق؟ قال نحن نفر وندع رسول الله أم صبذر أم اللات. فدي في مقام إيش؟ مقام عقوبة، في مقام إيش؟ ودي اللي بنسميها ليها حكم نادر، ليها مناط معين، ليها موقف معين، وهذه فضيلة وليست قبيحة. ليه؟ لأنها في مقامها تقال عقوبة لمن تمرد وخالف. إذن وإحنا بنتعامل مع النصوص محتاجين تثبيت النص بمعرفة صحته وقبوله من ضعفه ورده، بعد ذلك محتاجين للفهم الصحيح، وده بالرجوع لأهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المسألة دي محتاجة المزيد تفصيل حتى نتبين الأمر ونستطيع نصرة نبينا يرحمك الله، ونستطيع الدفاع عن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم بتبرئة التشريع من الشبهات التي يدعيها أعداء الإسلام وبعض الجهلاء من المنتسبين للإسلام الذين يريدون هدم ثوابته وهدم قيمه، إن شاء الله إن قدر بقاء. وكان لنا لقاء هنواصل مع هذه القضية المهمة في باب نصرة نبينا والدفاع عن شريعتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والآن هنبدأ نشوف ما ورد لنا من أسئلة عبر البث، إن ورد ورد. وكما ذكرنا اكتبوا الأسئلة عشان لما نغلق ما حدش يلومنا، الله يبارك لكم. أخونا عبد الرحمن مرحبا يقول السلام عليكم يا مولانا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا حبيبي، يقول بارك الله في عمرك ونفعنا بعلمك، آمين حبيبي. أريد السؤال عن حكم التربح من ممارسة الرياضة بشكل عام والرياضات القتالية بشكل خاص لو هناك اضطرار. حبيبي الغالي، من المعلوم شرعا أن الرياضات ليست مهنة تمتهن، لكن الرياضة في الإسلام جاءت من أجل تقوية الأبدان ونصرة الدين والإسلام، لأن الأصل في الرياضات في قول عمر علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل وروهم من الشعر. هذه النصوص كان لها أسباب وعلل شرعية، وهي الجهاد في سبيل الله ونصرة الدين، وليست مهنة تمتهن. بمعنى إن الجيل اللي كان في زمن النبوة وما بعده كانوا بعيدين عن البحر، وكانوا يخافوا من البحار جدا جدا. طب المعارك بدأت تكون في البحار، ولازم يكون في أساطيل بحرية عند قتال الأعداء، فمحتاجين لإيه؟ لجيل بيتربى على السباحة خلاص كده، عشان كده قال علموا أولادكم السباحة وركوب الخيل، دي برضو فروسية وقتال خلاص كده، وروهم من الشعر، لازم اللسان يكون فصيحا، لأن برضو هننصر الدين باللسان. فده كله كان في مقام نصر الدين وقيام بحق. أما أن تمتهن الرياضة فهذا فيه كلام كبير لأهل العلم وكثير منهم يرى أن هذا لا يجوز أن تمتهن الرياضة، ومعظم الأموال اللي بتأتي منها بتكون عن طريق مقامرات ومرابحات باطلة، فنسأل الله العافية، فنقول تجنب هذا وهذا أسلم لدينك، واعمل عملا مفيدا نافعا وتجنب تلك الرياضات، والله أعلى وأعلم. إلا أن تمارسها تقوية للبدن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي أحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف وفي كل خير، والله أعلى وأعلم. أخونا محمد عبد مرحبا بيقول شيخنا الفاضل، عند قراءة القرآن في الرقية الشرعية هل من الواجب أن أضع نية الاستشفاء؟ جد نعم حبيبي، أنت تقرأ بنية الاستشفاء، عند الرقية لابد من نية الاستشفاء، تنوي الاستشفاء بكلام ربك وسنة نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم، وتقرأ بيقين، وتقرأ بيقين. أخونا جواد مرحبا يقول سؤال في سجود الشكر، إذا حصل ما وجب علينا الشكر لله بسجود ونسيت في نفس الوقت هل يجوز السجود بعد أيام حين يتذكر وجزاك الله عنا خيرا لا تنسانا من بوركت حبيبي، ويسر الله أمرك وقضى الله حاجتك وفرج الله كربك وأعانك ونفع الله بك آمين. بالنسبة لسجود الشكر، كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا جاءه أمر يصر به سجد لله شكرا، وسجود الشكر لا يشترط له الوضوء ولا تشترط له القبلة، يعني تسجد على أي جهة وتسجد شكرا لله بدون وضوء، على خبر أفرحك أو منزلة تقدمت لها وهكذا. طيب هل لو نسيت وتذكرت بعد يجوز السجود؟ نعم، لأنها مرتبطة بالخبر المفرح الصار، نسيت الآن تذكرت بعد أيام لا بأس أن تسجد شكرا لله رب العالمين. أختنا أم هاجر بتقول السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم فضيلة الشيخ، سؤالي هل يجوز تزيين البيت بفوانيس رمضان أم هذه بدعة وشكرا؟ إيه والله، إذا كان هذا تذكير للأطفال بهذا الشهر الفضيل فلا بأس ولا حرج ولا نمنع مباحا، لأنه لا يتعلق بأمر تعبدي، ولكن هذا من باب العادات التي فيها إدخال الفرح والبشر على أهل البيت والأبناء، فلا بأس إن شاء الله تعالى. أيضا بتسأل أختنا ربنا يحفظها، وسؤال الثاني هل سنة الظهر من السنن الرواتب؟ أقصد أصليها عند دخول وقت الظهر. أحسنت السؤال، نعم، السنن الرواتب بيّنها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بقوله من صلى 12 ركعة دون الفريضة في كل يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة. هؤلاء الرواتب أو السنن الأكدة وهما ركعتهم ركعتان قبل الفجر، 4 ركعات قبل فرض الظهر، ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، هذه السنن الرواتب المتعلقة بالفرائض، ولا شك أنها لا تصلى إلا بعد دخول الوقت، يعني سنة الظهر لا تصلى قبل دخول الوقت، إنما بعد الأذان بتصلي سنة الظهر راتبة، وكذلك بعد أذان بعد صلاة المغرب، كذلك بعد صلاة العشاء، فشرط الراتبة أن تكون بعد دخول الوقت لا قبله، أما قبله فهي تطوع من التطوعات وليست السنة الراتبة. أختنا الفاضلة ضحى مرحبا بتقول السلام عليكم شيخان الفاضل، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بتقول حفظك الله وجزاك خيرا آمين لكم بمثل، هل يقع الطلاق إذا خرج من زوج تظن الزوجة أنه كان متعاطي نوع من أنواع المخدرات؟ عافانا الله إياكم. طبعا بالنسبة لطلاق السكران خلاف بين العلماء، لأن بعضهم يرى وقوعه لأنه من تسبب في غياب عقله باتخاذ المسكر، لكن الجمهور على أن طلاق السكران أو الغائب لفعل من أفعال المخدرات أو غيرها ولا يعي ما يقول، جمهور الله لا يقع، لا يقع. فبالتالي إن كان غائب العقل بسبب هذا المخدر فعلى قول الجمهور لا يقع طلاقه، والله أعلى وأعلم. أختنا أم أحمد تقول السلام عليكم شيخي وعليكم السلام عليكم، بتقول توفيت ابنة أخي وهي تاركة للصلاة وتاركة للحجاب، هل يجوز أن أدعو لها بالمغفرة والرحمة؟ وبارك الله فيك. نعم نعم، يجوز أن تدعو أن الدعاء لها بالمغفرة والرحمة، لأن تارك الصلاة في أحد قولي العلماء مرتكب لكبيرة، فهو بمثابة الفاسق، ولا شك أن مرتكب الكبيرة عند أهل السنة في المشيئة إن شاء الله غفر وإن شاء الله عذب، وكذلك إن كانت تاركة للحجاب فهي تاركة لكبيرة أو لفريضة فهي آثمة ومتوعدة، ولكنها في المشيئة إن شاء الله غفر وإن شاء الله عذب، فأسأل الله أن يغفر له وأن يرحمها. أخونا إياد مرحبا بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الشيخ، هل يجوز نقل الفتوى العامة عنك؟ بالنسبة لنقل الفتوى، نقل الفتوى تكون لطالب علم متقن متحقق. لماذا؟ لأن بعض الفتاوى قد تكون في مسائل خاصة تتعلق بالضرورات، وهذه لا تعمم، بتخص كل حالة بعينها. أما الفتاوى العامة إن كنت من أهل العلم اللي يتمكن من نقلها بضبط فلا حرج من نقلها، فهذا من نشر العلم النافع وإفادة الناس والدل على الخير كفاعله، نفع الله بك حبيبي الغالي. أختنا مسك الختام مرحبا تقول، هل يجوز تأخير العشاء بدون عذر؟ تأخير العشاء بالنسبة للمرأة لا بأس ولا حرج، يفضل لا التأخير حتى نصف الليل، لأن النبي قال لولا أن أشق على أمتي لا أخرت العشاء إلى العشاء الأخير أو نصف الليل الآخر. إنها بالنسبة للرجال لا يؤخر الصلاة بل يصلي مع إمام المسجد، فإن أخر الإمام هذه سنة، انتظر مع الإمام. أما بدون إمام وتأخر أنت من نفسك فلا يجوز لك ذلك، وعجل بها في وقت الفضيلة، لأن وقت العشاء له وقت فضيلة وله وقت اضطرار. الفضيلة مع بداية الوقت ويمتد حتى نصف الليل، والاضطرار قبيل الفجر المضطر بعذر، والله أعلى وأعلم. بتقول أختنا أيضا، هل يجوز تأخير الصلاة إذا حضرني ضيوف؟ إذا حضر الضيوف وفيه الطعام، النبي قال نصا في ذلك إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء، يبقى نأكل الأول كده نصلي إن شاء الله عز وجل. لكن لو ما فيش أكل وما فيش كذا فما ينفعش نأخر، بل نقول للضيوف قوموا على عشان نصلي. يعني الضيوف كمان هم مش مسلمون ولا إيه؟ الضيوف مسلمون على طول، يا جماعة وقت الصلاة قوموا عشان نصلي. ودي يا إخوة حرج بنقع فيه بعض الناس للأسف، بيقدم أمر الدنيا على الدين. نقول لك لا، لو جالك الضيف عينه على طاعة الله، هذا وقت صلاة، قم نصلي. فلا بد ان الضيف كمان يصلي، مش هيصلي انت تصلي عشان تعلمه الادب. والان وقت صلاة وقت فريضة، فيتعلم ان فيه الان وقت لله عز وجل، ما ينفعش فيه تأخير الصلاة. فما ينفعش بقى نأخر الصلاة عشان وجود ضيوف حتى يدخل الوقت الاخر، فندخل في الوعيد الشديد. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، والويل والعذاب الأليم والعياذ بالله. وده بينطبق على من أخر الوقت بلا عذر حتى دخل الوقت الآخر. وجود الضيف ليس عذر لتأخير الصلاة، بل الضيف مسلم فلابد أن يصلي. وكمان لو كانوا رجالا يذهبوا للمسجد، ولو كانوا نساء يصلون معك في البيت صلاة الجماعة وتصلي بهم جماعة إن شاء الله، ولا تؤخرين الوقت بإذن الله. نعم، في أسئلة أخرى؟ طيب أدينا بنقول تاني للبس، وعشان اللي هيكتب بعد كده هنكون أفلنا، فهندي نصف دقيقة للإخوة المتابعين والمتابعات. للي عايز يكتب سؤال يعجل عشان ما نغلقش على إيدك وانت بتكتب. كل مرة بنغلق يجي لنا 5-6 أسئلة بعد ما نقفل، والأخ يقول لي انت ما جاوبتش ليه؟ يا ابني انا ما جاوبتش ازاي؟ ما هو بس قفل. وقعدنا نقول اكتبوا اكتبوا الأسئلة، فانت بتكتب بعد ما بنقفل، ودي مشكلتك بقى. فبضطر انا اجاوب عليك خطا لما اطلع بالليل بقى ولا حاجة لما افضى. في أسئلة يا حسام؟ نقفل؟ عشان كمان وقت المغرب دخل. طيب نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.